عبدًا صمد حيًا قيومًا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من رسلك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه امير المؤمنين وسيد الوصيين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، وصل على الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، وصل على صفي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه، وصل اللهم على ائمه المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. الخامس عشر من شعبان يطل علينا بعد أيام ليحمل لنا ذكرى الولادة المباركة لصاحب المشروع الكوني ألا وهو حجة الله المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفي أجواء هذه المباركة هذه المناسبة المباركة أود أن أتحدث عن فقرة تكررت في أدعية وزيارات علمنا إياها أهل بيت العصمة حينما نزور إمامنا الثاني عشر سلام الله تعالى عليه، وحينما ندعو الله ونحن في محضره. فقد ورد في دعاء العهد الدعاء الذي ذكر فيه أن من قرأه 40 صباحا جعله الله من أنصار إمامنا الحجة صلوات الله عليه، ورد اللهم اجعلني من أنصاره، وورد في زيارة آل ياسين ونصرتي لكم معدة، وورد في زيارة الحجة يوم الجمعة واجعلني من أنصاره. وهكذا تكررت الدعوات في تعاليم أهل البيت من المؤمن ليكون من أنصار الإمام المهدي صلى الله تعالى عليه. ونحن نذكر يوميا في هذا المسجد المبارك دعاء أن نكون من أنصاره، ولكن كيف نكون من أنصاره؟ هل يكفي الدعاء أم هناك عمل من خلاله نكون من الأنصار؟ الأنصار ليست صفة عامة، وإنما هم جماعة يتشرفون بهذه الصفة الكريمة بأن يكونوا في دائرة أصحاب وأنصار صاحب المشروع الكوني الكبير بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف. أود أن أستعرض بعض صفات الأنصار لأجل غاية هي أن نقارن بين هذه الصفات وبين أنفسنا، حتى كل واحد منا عم يسمع يقارن هذه الصفة موجودة فيا فليحمد الله ويدعو أن يثبته عليه، وإذا كانت غير موجودة فلا بد أن يعمل ليحمل صفة الأنصار حتى يدعو الله بصدق: اللهم اجعلني من أنصاره. فما هي صفات أنصار الإمام المهدي عليه السلام؟ الصفة الأولى، يقول الإمام جواد فيما ورد عنه سلام الله عليه: ينتظر خروجه المخلصون. الصفة الأولى أن أنصاره هم مخلصون، لا يعملون أعمالهم رئاء للناس، وإنما يتحركون على أساس أن كل ما يفعلونه هو لله. ولن أتوقف كثيرا عند هذه الصفة لوضوحها. من لم يجد الإخلاص في نفسه فليعتبر نفسه خارج دائرة الأنصار، ولا بد أن يعمل ليوجد الإخلاص في نفسه ليكون جديرا بأن يدعو: اللهم اجعلني من أنصاره. الصفة الثانية أنهم عابدون. عابدون مش بمعنى أنه بيصلوا، مش بمعنى أنه بيصوم، لأنه في ناس بيصوموا ولكنهم يشعرون بثقل الصلاة. حتى في تعبير بيقولون الناس أنه لما صلي ارتاح قد ما كنت شاعر بثقل الصلاة. هلا هاي العبارة والتعبير له جانب إيجابي بس له جانب سلبي. مرة واحد بيكون ناظر، يكون منتظرا أن يأتي وقت الصلاة لكي يصلي فيرتاح. مرة واحد يكون يشعر بثقل الصلاة عليه فيصلي نتيجة ما يحسه من الثقل. أنا معنى سلبي وليس معنى إيجابية. أصحاب الإمام وأنصار الحجة عليه السلام هم عابدون، يعشقون العبادة، يحبون العبادة، يحبون أن يقفوا بين يدي الله تعالى، وهم ينطلقون بأرواحهم التي تعلقت بقدس الله. يعبر عنهم الإمام: رجال لا ينامون الليل، لهم دوي كدوي النحل. أنصار الإمام يعشقون عبادة الله في الليل حيث لا ينظر إليهم الناس، وإنما يشعرون بالأنس بينهم وبين الله في عشق العبادة. الصفة الثالثة أنهم ثابتون. فقد وصفهم أمير المؤمنين علي عليه السلام حينما قال عنهم: لا يبالون بالله لومة لائم. حتى لو تجمع الناس ضدهم فإنهم لا يبالون في الله لومة لائم، إنهم ثابتون على الحق. ثابتون على الحق ليس في وقت انتشار الحق، وإنما في وقت الاستحقاق. مرة ذكرت حينما تحدثت عن شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام أن الشجاعة ما تكون لما يكون الحق مسيطر وحينما يكون الحق قويا، لأنه حينما يكون الحق قويا كثير من الناس يقولون نحن مع الحق ويسيرون مع الحق. ولكن الشجاعة تكون حينما يكون الناس ضد الحق ويحاربون الحق. هنا في هذا الاستحقاق يعرف الثابتون. حينما قال نبينا الأعظم لعشيرته: ولم يكن في الدنيا مصل إلا محمد وعلي وخديجة، قال لعشيرته: من يؤازرني على هذا الأمر؟ فيقول: أخي ووصيتي وخليفتي. لم يجبه أحد، بل قابلوه بالاستهزاء. الاستهزاء وقابلوه بالسخرية لأن الحق كان ضعيفا فقط علي بن أبي طالب قال أنا يا رسول الله قال أنا يا رسول الله في موضع الاستحقاق لأن عليا لم يكن يبالي بالله لومة لائم أصحاب الإمام لا يبالون في الله لومة لائم حتى لو تحداهم الناس فإن تحدي الناس لا يزيدهم إلا ثبرا ولا يزيدهم إلا التصاقا وعلاقة مع الله سبحانه وتعالى الصفة الرابعة من صفات أصحاب الإمام عليه السلام أنهم يتولون ولي الإمام فعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال طوبى لمن أدرك قائم أهل بيته عشر الله تعالى وجهه الشريف وهو مقتد به قبل قيامه يتولى وليا أصحاب الإمام ما بيكونوا قبل ظهور الإمام أحلاس بيوتنا لا بيكون عندهم الإمام قدوة ويكون في المجتمع وليا للإمام يعني ممثلا على الإمام يعني خليفة للإمام أصحاب الإمام المهدي عليه السلام يكونون متولين وليا النبي هو الذي يقول يتولى وليا مش مثل ما بعض الناس يقولون بأنه مثلا يفسرون خطأ بعض الروايات الصادرة في زمن العباسيين على حسب ورد في التفسير أن كل راية تخرج قبل الإمام يرى الطلاب هذه الروايات التي كان أئمتنا عليهم السلام يتحدثون بها أمام الحركات الفاسدة التي كانت تدعي أنها صاحبة الحق بعض منها خطأ الروايات فيأتي بهذه الروايات حتى يقول أنه قبل ظهور الإمام ما في أي عملية تغيير محقة أي عملية ثورة محقة أي راية محقة ما في حتى أنه في بعض الحركات الشاذة اللي كانت سابقا والآن لم تعد موجودة كظاهرة كان يقول لازم يكون قبل ظهور الإمام في فساد بما أنه كان يقولوا كان في فساد فكانوا يدعون لانتشار فساد في الأرض يعني كان واحد منهم لما يشوف الناس عم يشربوا خمر يبسط يقول انه هلا الناس عم بيشربوا خمر يعني عم تنتشر الفساد ان شاء الله تظهر الإمام هاي الحركات الشاذة التي ظهرت بشكل يحمل انحراف الفكر وانحراف الممارسة أصحاب الإمام يتولون ولي الإمام قبل ظهوره يعني قبل ظهور الإمام يوجد ولي للإمام وخليفة للإمام والحمد لله أن الله تعالى قد أنعم علينا أن عشنا في عصر كان هناك فيه ولي ظاهر للإمام والآن نعيش في عصر يوجد فيه ولي ظاهر للإمام ألا وهو آية الله العظمى الإمام الخامل يحمده الله
صلى على محمد وآل محمد
الذي حينما نتعلق به نشعر بتحقيق هذا الشرط من شروط وصفات أصحاب الإمام المهدي عليه السلام لأنه لولا وجود هذه النعمة الكبرى التي تحققت في ولاية الأمر وفي ولاية الفقيه في ولاية الولي حفظه الله أين كنا سنبحث عن تطبيق هذه الرواية يتولى وليا الآن نحن نعيش في نعمة تولي الولي التي هي نعمة كبرى لا بد أن نبقى شاكرين لها على مدى الحياة الصفة الخامسة يكمل النبي في نفس هذه الرواية ويتبرأ من عدوه، يتولى وليا ويتبرأ من عدوه. ما يكفي أن يتولى وليا، لأن الإسلام قام على لا إله إلا الله، مش على الله موجود. لأنه يمكن بعض الناس يقول لك الله موجود وفي معه شركاء، ما عنده مشكلة بالشركاء. لا، الإسلام قال على نفي الشركاء والتبرئ من الشركاء والتبرئ من الشركاء، وعلى إثبات وجود الله، على التولي وعلى التبرئ. ونحن نقول الحمد لله وصلى الله على نبينا الأكرم ولعن الله أعداءهم، لأن ثقافة الإسلام تحمل حمدا ولعنا، تحمل طوافا حول البيت ورجما للشيطان. وإلا ما يصير الواحد، يعني بعض الناس، حتى عندنا بعض الناس في بعض المتدينين بيحبوا هذا المثل، بيحبوا يكونوا رواد مع كل العالم، مع كل الناس، يكونوا بحالة سلمية، مثل ما ذلك الشخص اللي ورد أنه كان على قبر حجر بن عبيد، كان أعمى الفاتحة، قيل له هذا قبر من؟ قال هذا قبر سيدنا حجر بن عبيد رضوان الله تعالى عليه. قيل له من قتله؟ قال قتله سيدنا معاوية رضوان الله تعالى عليه. لما قتله؟ قال لأنه كان يوالي سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه. بعض الناس بحب يكون رواه مع كل الناس بدون ما يكون في حال التولي وتبرئ، وإن هذا بيحمل الموالاة، إنه نحن نعمل مع الكل، ليش ما نفتح صفحات من المشاكل مع الآخرين؟ لا، أصحاب الإيمان يتبرؤون من أعداء الإيمان، ويطلبون موقف البراءة، كما يتبرؤون من شيطان الداخل، فإنهم يتبرؤون من شيطان الخارج. الصلة السادسة بأصحاب الإيمان عليهم السلام هي أنهم أقوياء يحملون القوة، القوة المعنوية، ويعملون لأجل القوة المادية في المجتمع. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن الإمام ما يخرج إلا في أولي القوة، ما يخرج إلا حينما يتهيأ المجتمع القوي والأنصار الأقوياء. وهذا يعني أننا كما نحن ننتظر الإمام، فالإمام هو ينتظرنا، هو ينتظر أن نشكل المجتمع القوي الذي يشكل القاعدة التي من خلالها يتحرك الإمام في عملية التغيير الكبرى. ما يخرج إلا في أولي القوة. طيب إذا كنا نحن من أولي القوة، ما هي صفات أولي القوة؟ ضعف الصفات هي ثبات القلب في أولي القوة. يقول الإمام في وصفهم: إن قلب رجل منهم أشد من زمر الحديد، لو مروا بالجبال الحديد لتتكتكت، لا يكفون سيوفهم حتى يرضى الله عز وجل. هؤلاء هم أصحاب الإمام الذين يحملون هذه القوة في نفوسهم، لأنهم مصممون أن يقفوا على خط الإمام مهما كلف الأمر. وأصحاب الإمام كما ورد في الصفة السابعة التي أطرحها أنهم مجهزون عسكريا، أنهم مجهزون عسكريا، عندهم استعداد عسكري حتى لما يجي الإمام يلتحقوا بالجيش، بيتدربوا عسكريا حتى يكونوا من أصحاب الإمام. هذا ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أحدكم لخروج القائم ولو سهم، كن عنده سلاح ولو كان السلاح وسهم. طبعا سهم في لغة عصر الإمام الصادق عليه السلام، هذا السهم عندنا يحمل على معنى آخر حسب تطور الوضع العصري. فإن الله تعالى إذا علم ذلك من نيته رجوت أن ينسأ في عمره حتى يدركه فيكون من أنصاره أو من أعوانه وأنصاره. أصحاب الإمام هم متدربون على السلاح، عارف يحط بينه سهم. هاي مش مسألة رمزية، هاي مسألة إنه هو مستعد للقتال. لذلك حينما طرح ولي الأمر ونائب الإمام الإمام الخميني حفظه الله مسألة الوجوب العيني على كل رجال المجتمع أن يكونوا من المتدربين على السلاح، طبعها ليؤكد أننا مجتمع الإمام المهدي عليه السلام، ومجتمع الإمام المهدي لا بد أن يكون متدربا على السلاح، لا بد أن يكون مهيئا نفسه حتى يكون لائقا بأن يكون من الأنصار. هلا بصير نعمل دورة تدريبية للمرضى. الصفة الثامنة أنهم غاضبون، أصحاب الإمام هم غاضبون. فقد ورد أنه ذكر أمام أمير المؤمنين عليه السلام أن شخصا يذكر جيش الغضب، جيش الغضب، فقال الإمام علي عليه السلام وهو يتحدث عن جيش الغضب، قال: أولئك قوم يأتون في آخر الزمان، أما والله إني لأعرف أميرهم واسمه، ذلك رجل من ذريتي. فأصحاب الإمام هم جيش الغضب. شو جيش الغضب؟ يعني هم يغضبون حينما يرون المنكر، لأن من صفات المؤمن أنه حينما يرى المنكر فإنه يغضب. للأسف في مجتمعنا في كثير من الناس حتى المتدينين حينما يرون المنكر قد لا ينزعجون فلا يغضبون، فلا يغضبون لأن ذلك لا يحرك فيهم شيئا. أنصار الإمام حينما يرون المنكر يغضبون لله، يتحسروا أنه لماذا هذا المنكر ما زال موجودا، لا بد أن تعمل على تغييره. في بعض الناس ما في منكر في مجتمعنا تنصحه على مسألة رؤية المنكر، فأصبحوا لا يشعرون بأن هذا هو فساد وإفساد في الأرض، فلا يبالون ولا يغضبون حين رؤيته. أصحاب الإمام غاضبون. الصفة التاسعة أن أصحاب الإمام هم موحدون. شو يعني أنهم موحدون؟ مش موحدون يعني أنهم ما بيختلفوا مع بعض بالفكر بالرأي، الإنسان بطبيعته قد يختلف مع الآخر بالرأي، ولكن لا يكون فيهم من يحمل غلا على الآخر في قلبه، لأن المؤمن لا يحمل غلا على المؤمن، والغل يمنع من دخول الجنة كما يمنع أن يكون الإنسان لائقا بكونه من أصحاب الإمام الحجة عليه السلام. فلذلك ورد عنه عليه السلام: يؤلف الله بين قلوبهم، قلوبهم تكون واحدة، لأن الإنسان حينما يختلف مع الآخر، الإنسان المؤمن يختلف عن الآخر لأنه لا يحدد الحق إلا من خلال ما يرى، والآخر يرى أن الحق هو غير ما يرى صاحبه، بس لما يظهر الإمام فإن الجميع يختلف الناس. فأصحاب الإمام هم موحدون. الصفة العاشرة لأصحاب الإمام أنهم منظمون. في تعبير لطيف الإمام علي عليه السلام يقول لأصحاب الإمام، يقول: السي واحد واللباس واحد كأنما آباؤهم أب واحد. الكل في حالة نظام، يعرفون بحالة النظام هذا، وهذا ما يجعلنا نفكر بإيجابية حول نظام الأمر ونظم الأمر. وهذا ما كان النبي يؤكد عليه حتى في حالة التدريب على المعركة. في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم كان هو ينفذ التدريب على الجيش الإسلامي، حتى ورد مرة حمل عصا ومر العصا في صف الجيش، بمعنى أنه لما مر العصا ممنوع واحد يكون مطرف على الثاني، لأنه بيكون مطرف على الثاني بعصا بدو، لأنه بده يتقدم بالعصا وكأنها سهم متجه إلى ناحية واحدة. أصحاب الإمام هم منظمون. الصفة الحادي عشرة هي أنهم مطيعون للإمام. فقد ورد في الرواية عن الإمام علي عليه السلام: يكفونه ما يريد فيه. هم مطيعون للإمام. الطاعة اللي كانت أساس مشكلة الأمة مع أئمة أهل البيت، الطاعة اللي من خلالها تخلف بعض المسلمين عن بعض ما أمر به النبي، والطاعة اللي من خلالها وقف عليه أبي طالب على المنبر يخاطب جيشه: صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصون، وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعون. لو أردت لو أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار للدرهم فأخذ مني عشرة وأعطاني واحد. الطاعة اللي من خلالها انقض جيش الإمام الحسن على الإمام الحسن ليسرق بصوته من تحت قدميه، والطاعة التي من خلاله تخلف الأمة عنها استشهد أبو عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه. أصحاب الإمام مطيعون، ولكن يفهم من هذه الرواية أنهم ليسوا مطيعين لأوامره فقط، بل يكفونه ما يريد فيه. لما يفهم عليه أنه يريد هذا الأمر فإنهم يكفون هذا الأمر بدون إيش؟ من دون أن يقول شيئا. الصفة الثانية عشر من صفات أصحاب الإمام المهدي عليه السلام أنهم مبتلون. أنهم مبتلون. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن أصحاب طاغوت ابتلوا بالنهر، وإن أصحاب القائم عجل الله تعالى وجهه الشريف يبتلون بمثل ذلك. شو طاغوت؟ طاغوت قائد الجيش الرباني، معه جيش كان مؤلفا كان ورد في التفسير بثمانين ألف عسكري، 80,000 قدم نحونا شأن طاغوت ربه. فلما وصل طاغوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ممنوع الشرب من النهر، ومن لم يطعم فإنه مني، إلا من اغترق غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. 80,000 ممنوع تشرب النهر، بسمح لكم بس بغرفة، فشربوا جميعا إلا 313 شخص. كانوا 80,000 صاروا 313. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أصحاب الإمام المهدي عليه السلام كأصحاب طاغوت، يعيشون بحالة ابتلاء. بس أنت تكون الابتلاء، يكون الابتلاء عند الاستشقاء، لأنه كثير من الناس يقول: إحنا مع الإمام، إحنا مع الإمام، بس لما تقرب المسألة الكلام الخاص، لا، في كلام ثاني قد نسمعه من الناس. مثلا من باب المثال، الإمام علي عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فيا. عم يتحدث بغض النظر هلا عن الناحية الفقهية بالرواية، في أراضي مشاعة ليست بملك شخصي. الإمام علي عليه السلام يقول: احيي هذه الأرض تكون له. فإذا ظهر القائم عليه السلام فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه. إنه هاي الأرض الإمام ما كان مسلم. قال: أنا سامحكم يا الله. بس عمرنا الإمام بالحضور. هلا كثار من الناس مثلا بضل قاعدين: اللهم عجل فرجك، اللهم عجل فرجك. بس قد يكون عندي كثير من الأراضي، لما يجي الإمام بيقول له هاي الأراضي مش لإلك، يمكن يسأل مين هو ليش الإمام؟ يمكن يسعى الإمام، ما عادش يعرف شيء اسمه إمام أصلاً. كثار من الناس قد يكونون في حالة السلم وفي حالة الراحة، وحينما لا يطلب الأمر من شخصهم الكريم بيكونوا مع الإمام. بس لما يجي مسألة الاستحقاق لا، بيكون كلام آخر. أصحاب الإمام المهدي عليه السلام هم مبتلون، مبتلون وهم ناجحون في الابتلاء. الصفة الثالثة عشر من أصحاب الإمام أنهم فدائيون. فقد ورد عنه عليه السلام قال: يبونه بأنفسهم في الحروب. بكربلاء كان في سعيد بن عبد الله الحنفي، هو الذي وقف حينما كان الإمام يصلي ووقاه بنفسه، فأخذت السهام تأتي إلى صدره ووجهه وجسده حتى استشهد أمام الإمام. أصحاب الإمام كلهم يبونه بنفسه، كلهم مستعدون أن يضحوا بأنفسهم من أجل الإمام. وأصحاب الإمام هم دائما يدعون الله بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، كما في الحديث: يدعون بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله. ألا الواحد ليشعر أنه متمسك بهذه الدنيا فلا يدعو بالشهادة؟ هذا عنده خلل إيماني، وهذا الخلل الإيماني يمنعه أن يكون من أصحاب الإمام، لأنه ما بيعرف شو في بعد الموت، ما بيعرف ما هي النعمة الكبرى التي يعطيها الله تعالى للشهداء الذين وصفهم عليه حينما يقبلون في ساحة يوم القيامة: لو رآهم الأنبياء لترشدوا لهم لما يرون من بهائم. يدعون الله بالشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله تعالى. هؤلاء الأصحاب الذين تحدثت عنهم هم موزعون على مستوى الأعمار وعلى مستوى البلدان، لأن أصحاب الإمام كما ورد في الروايات صح أكثرهم شباب ولكن فيهم شيوخ. لذلك الكلام اللي قلته كله موجه للجميع. أحسن واحد قال لك قول واحد علي المتيار، لا، الكلام موجه للجميع لأن فيهم شيوخ. وأيضا في أصحاب الإمام نساء يكن في جيش الإمام، لتكون حركة الإمام حركة في دائرة الأمة. وأصحاب الإمام موزعون في البلدان، فقد ورد أن منهم من هم من شيعة الإمام في إيران. في رواية عن الإمام علي عليه السلام: ويحا لطالقان، طالقان مدينة في إيران، فإن لله عز وجل بها كنوزا ليست من ذهب ولا فضة ولكن بها رجال مؤمنون عرفوا الله حق معرفته وهم أنصار المهدي في آخر الزمان. وفي أصحاب الإمام من هم من أهل العراق كما ورد في الرواية: والأخيار من أهل العراق. أصحاب الإمام من هم من مصر، وقد وردت الرواية فيهم النجباء من أهل مصر. ومن أصحاب الإمام هون بين قوسين بالنسبة لنا من هم من بلاد الشام، البلاد التي تضم بلادنا. وبلاد الشام امتاز فيها أصحاب الإمام المهدي عليه السلام عن سائر البلدان، لأن الوصف الذي ورد فيهم هو وصف معنوي كبير قد لا تحمله غيرها من البلاد. فقد ورد في الحديث عنهم والأبدال من أهل الشام. أهل الشام أصحاب الإمام المهدي عليه السلام فيه هم أبدال. ما معنى أبدال؟ الأبدال جمع بدل، والبدل هو المؤمن الذي وصل في إيمانه إلى مرحلة أصبح من خلالها قوام الأرض وعماد الكون، بحيث إن الله تعالى لا يميته إلا حينما يتأمن بدل مثله. أو لا
صلي على محمد وآل محمد.
الأبدال هم قوام الأرض، أهل الشام فيهم أبدال، أهل الشام فيهم هذا النوع الذي تقوم الأرض بهم ومن خلالهم وببركة أعمالهم وبصدق إيمانهم. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله بعض صفات الأبدال، فقال ثلاث من كن فيه فهو من الأبدال، الذين بهم قوام الدنيا وأهله. في ثلاث صفات حدث عنها النبي، بس هذه الصفات طبعا تختلف من شخص الى شخص. اولا الرضا والقضاء، ما في اعتراض، ما يقضي به الله فهم يرضون عنه، مش لحظه الموضوع دخل الوقت. ولكن الرضا والقضاء يحمل معنى عاليا جدا في الحاله المعنويه التي يحملها البدن. اثنان والصبر عن محارم الله، يصبر عن محارم، لا يقترب نحو المحارم، وإنما يعيش حالة العصمة الذاتية التي تمنعه من اقتراب محارم الله تعالى. ثالثا والغضب في ذات الله، أنه يغضب لله لا يغضب لنفسه، ولكنه يغضب حينما يرى المنكر على وجه الأرض. الذي لا يغضب حينما يرى المنكر على وجه الأرض فإنه لا يكون من هذه الدائرة، دائرة أصحاب الإمام من أهل الشام، لأنه لا يحمل هذه الصفة. الذي لا يتحرر غضبه حينما يقع منكر، مش حينما يقع شيء يؤذيه هو في فترة، لأنه هذا الواحد إذا وقع شيء يخصه هو بالذات ترى بأنه يتحرر يستنفر وما بينام انه بتخصه، ولكن اذا وقع منكر ما له بالصبي، ما له خلفيه. هنا يتحرك ام لا؟ يغضب لله، والغضب الاول ليس لله. الله يرحم بقلب السروج سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، كان يقول، وكان هو مرجعا كبيرا للشيعه وابطرا في العراق وفي بلدان اخرى، كان يقول أنا واعد العراق إذا حدثت حادثة في العراق، هذه الحادثة السيئة السلبية إذا غضبت لأجلها تأذيت لأجلها ثم حدثت حادثة لمسلمين في أفغانستان، أعتقد أنا ذكر عقد أفغانستان هلا الحديث عن أفغانستان، ولم أتحرك لأجلها مع أنهم مسلمين وهم مسلمين، وقعت هذه الحادثة في العراق تحركت، بينما تلك الحادثة التي وقعت مثلها، وقعت وهي مثلها، الجنة والعراق، يعني هي تضامن شخصي، تضامني أنا، بينما تلك في أفغانستان لا تضامني أنا. فإذا بيرسل الشهيد أنا غيره، يعني أنا بلدي. لأن الإنسان المؤمن حينما يغضب يغضب لله، سواء كانت الحادثة تخصه عن مستوى الذات أو كانت بعيدة عنه وعن شخصه وعن ذاته. لذلك حينما يطرح اليوم ما يجري في أفغانستان، كان التنفيذ أبي شوية أفغانستان من مجازر يحدثها الأمريكان تحت عنوان غلطة صغيرة، يقتل فيها 100 هناك ومئة هناك ومئة هناك، تقصف فيها مدارس وتقصف فيها بيوت فيها أطفال وفيها ناس فيها نساء، على رغم عدم مشروعية وعدم صدقية نظام الطالبان في أفغانستان، ولكنهم هؤلاء مسلمون يذبحون ويقتلون على أيدي الأمريكان والعالم موافق على هذا الفعل. لابد للمسلمين أن يشعروا بالغضب، وحينما يقوم العدو الصهيوني في الأيام الماضية بذبح الفلسطينيين في مجازر تكرر الوجه البشع الذي اعتادوا عليه، أمريكا صامتة تتحدث عن هذا، فقط حينما يشعرون أنهم دخل إلى مصالحهم وإلى بلدانهم وهم لا يرون ذلك الإرهاب الكبير الذي يجري في فلسطين. لابد للمسلمين عندها أن يغضبوا وأن يعبروا عن غضبهم، لأن هذا منكر أينما يحصل. لابد للمؤمن على الأقل أن يشعر بنفسه على الغضب، فضلا عن تحرك الجماعات ضد هذا المشروع الإرهابي الذي تقوله الولايات المتحدة والذي تدعمه كثيرا من بلدان العالم، والذي يتجه فيه العالم نحو تحريف حقائق ونحو محاربة من يخلطون فيهم بمصادق الإرهاب وغيره. وفي هذا نحن نتطلع، وفي أجواء تلك ولادة الإمام الملك عليه السلام، إلى المنقذ الأكبر الذي وعدنا به الله تعالى، فقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، والذي وعدنا به نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أسأل الله تعالى أن يعجل في فرج إمامنا الأكبر سلام الله تعالى عليه، وأن يجعلنا ونحن في بلاد الشام إن لم نكن أبدالا أن نكون في مساعدة صنع الأبدال، فالأبدال من هنا يخرجون، لعلنا نكون لائقين بصناعتهم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.